درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على شرح رسالة ثلاثة أصول للعلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فمواصله في شرح شيخنا العلامه محمد امان بن علي الجامي رحمه الله تعالى على كتاب ثلاثه اصول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي عليه رحمة الله في الشرح: قوله غير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الأصل في من صرف هذه الأنواع أو أي أنواع أو أي نوع من هذه الأنواع لغير الله تعالى أنه مشرك شركا أكبر وكافر خارج من الملة. ولكن هل كل من صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله تعالى وكل من فعل كفرا فهو يكفر، وكل من ارتكب شركا فهو مشرك، أو لا بد من التفصيل؟ قد يقول المرء كفرا فلا يكفر وغيره يكفر، وقد يفعل فعلا كفريا يكفر به والآخر لا يكفر. أحوال الناس تختلف وظروف الناس تختلف ومفاهيمهم، كل ذلك لا بد من ملاحظته. وهذا الإطلاق على الأصل هكذا، ولكن إذا راجعنا أحوال الناس واختلافهم في الفهم وعدم الفهم والظروف التي يعيشون فيها والبيئة التي نشأوا فيها، نجد الناس بينهم اختلاف شديد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل طويل في مثل هذا المقام، أي في من يأتي بالمكفرات حيث يكفر بعضهم وبعضهم لا يكفر. فنحن نعيش بين أناس نعرف عقائدهم وموقفهم من الإسلام، لذلك لا بد من التفصيل. ومن لم يتبين له الهدى وظن أن ما هو عليه هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالت بينه وبين الفهم الصحيح شبه وجهل واتكال على كلام المشايخ والمنتسبين للعلم الذين لا يفرقون بين الشرك وبين التوحيد، نشأوا في مثل تلك البيئة وظنوا أن ما هم عليه هو الإسلام، ويسمعون من بعض المشايخ من يقول إن الذبح لغير الله والنذر للصالحين والطواف بأضرحتهم ودعاءهم والاستغاثة بهم كل ذلك من محبة الصالحين ولا يضر التوحيد وليس بشرك، وظنوا أن هذا هو الحق. أمثال هؤلاء لا بد أن يعذروا حتى ينتقلوا من تلك البيئة ويفهموا عقيدة دين الإسلام الفهم الصحيح. عندما يفصل شيخ الإسلام هذا التفصيل يستدل بآيتين من سورة البقرة، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبآية في سورة النساء قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما من لم يتبين له الهدى ولم يتعمد مشاقات الله ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ظن أن ما يفعله هو الهدى وهو الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من بيان الحق لهم أولا ودعوتهم ومحاولة إصلاحهم. فإذا تبين له وتعصب بعد ذلك لمألوفاته وتقاليده يحكم عليه بعد ذلك بأنه كافر كفرا بواحا ومشرك شركا أكبر، لا بد من هذا التفصيل. كما نفهم ذلك من واقع الناس، لأنك لو وعظت هؤلاء الذين يشركون بالله هذا الشرك الأكبر وذكرتهم بالله وذكرت لهم الجنة والنار وأسمعتهم نصوص الوعد والوعيد لوجدتهم يتأثرون تأثرا بالغا، بمعنى لم يصب قلوبهم شيء من الخراب. خراب القلب هو الكفر، طالما يوجد في قلب المرء خشية وخوف من الله والرجاء فيما عند الله، ولكنه أخطأ الطريق الموصلة إلى الله وجعل يتخبط هنا وهناك، وهو يعتقد أنه يسير إلى الله سيرا صحيحا. مثل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الهدى، لا بد من هذا التفصيل. قال المؤلف عليه رحمة الله: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لفظة إله تطلق على المعبود بالحق وعلى المعبود بالباطل، لكن لفظ الجلالة الله لا تطلق إلا على المعبود الحق خالق السماوات والأرض. أما لفظة إله فكل ما عبد من دون الله من شجر وحجر وجني وإنسي وشمس وقمر وضريح وقبر يطلق عليه لغة أنه إله، أي مألوه المعبود الذي عبده الناس سواء كان بالحق أو بالباطل. لذلك اشتملت كلمة التوحيد على الكفر والإيمان. لا إله إلا الله، لا إله كفر بما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة للخالق الحق، أي تشتمل كلمة التوحيد على النفي والإثبات وعلى الكفر والإيمان، ولا بد من ذلك، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان والنفي والإثبات. وإلا لو قلت الله ربي وعبدته ومع ذلك تعبد غيره ولم تنف عبادة غيره لا باللفظ ولا بالفعل، ما ينفعك توحيدك لو عبد إنسان طوال حياته الله رب العالمين ولكن يعبد معه غيره ولم يكفر بعبادة غيره، ما تنفعه تلك العبادة، إنما تنفعك عبادة الله إذا كفرت بعبادة غيره. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، الآية لاحظ أنه قال مع الله، ومن يدعو من دون الله وذلك أبلغ. وإذا دعوت مع الله غير الله ما نفعتك العبادة، وإذا دعوت غير الله من دون الله فمن باب أولى. ثم قال تعالى: لا برهان له به، هذه الجملة حالية، والحال في المعنى وصف وهي صفة كاشفة. معنى الصفة الكاشفة أي لا مفهوم لها، أي لا يوجد إله يعبد من دون الله وللعابد حجة، والمراد بالبرهان الحجة والدليل، ولفظ برهان وحجة وسلطان بمعنى الدليل. من يعبد مع الله غير الله لا دليل له قطعا، ولذلك تسمى صفة كاشفة لا مفهوم لها. قوله فإنما حسابه عند ربه لم يقل ولم يعين نوع هذا الحساب، وهذا يسمى عند البلاغيين إبهام، وفي هذا الإبهام وعين شديد في أسلوب القرآن إذا أراد تعظيم العذاب وتهويل العذاب يبهم، والإبهام نوع من تعظيم العذاب وتهويل العذاب وتهويل الموقف. وحسابه عند الله هو الذي يعلم كيف يحاسبه، لأنه يعلم قلبه كما يعلم ظاهره، يترك أمره إلى الله، كأنك قلت أمره إلى الله، وهو الذي يحاسبه بما يستحق. قوله إنه لا يفلح الكافرون دليل على أن من دعا أو عبد غير الله مع الله فإنه كافر، إن كان معذورا كما مر في التفصيل السابق يكون كفره كفرا دون كفر، وإن كان غير معذور وقامت عليه الحجة وتبين له الحق والهدى فخالف فكفره كفر بواح ناقل من الملة.
قوله رحمه الله تعالى: لا برهان له به، كما ذكر رحمه الله صفة كاشفة، والصفة الكاشفة يؤتى بها للتعليل، أي لأنه لا برهان له به. فالبرهان أمره مهم في ثبوت الأحكام، ومنه ما تقدم وسبقت الإشارة إليه في الحكم على الشخص بالكفر أو الشرك أو النفاق ومثله أو البدعة، فإنه لابد أن يكون هناك برهان. وكما قال الشيخ رحمه الله في مسألة التكفير والتعيين به، وتقدمت الإشارة إلى هذا من قبل، أنه يختلف بحسب حال الشخص وزمانه ومكانه، فليست هناك قاعدة مضطردة يحكم بها على جميع الناس، بل لكل شخص من الحال وما يحتف به من الزمان والمكان وغيره ما يناسبه، وذلك باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا هو الضابط، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي بها يثبت الحكم أو لا يثبت، فقد يكون العمل واحدا والحكم مختلف بحسب اختلاف حال الشخص. فمن كان حديث عهد الإسلام أو في بادية بعيدة قد يعذر ما لا يعذر غيره ممن يعيش في الحاضرة، بل من يكون في بادية بعيدة إذا كانت المسألة مختلفة فالحكم يختلف، فهناك شيء معلوم من الدين بالضرورة لا تخفى على صاحب البادية والحاضرة، وهناك ما يخفى، فينبغي أن نفرق بين المسائل ونفرق بين الأشخاص. ولذلك نقول كما تقدم وسبقت الإشارة إليه، فرق بين الفعل والفاعل، فقد نحكم على الفعل ولكن لا نحكم على الفاعل. الفعل كفر، شرك، نفاق، بدعة بحسبها، لكن الفاعل لا يلزم من فعل الكفر أنه كافر، فليس كل من فعل الكفر فهو كافر، ولا كل من فعل كذلك فعل النفاق فهو منافق، ولا كل من فعل فعل الشرك فهو مشرك، كذلك ليس كل من فعل البدعة فهو مبتدع. فالصواب أننا نفرق بين الفعل والفاعل، والضابط استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإذا استوفت الشروط وانتفت الموانع ثبت الحكم، وإذا لم يكن لم يثبت الحكم. وضرب الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة هي فقط للتقريب وليس للحصر، وهذا هو المقصود، أننا نرجع إلى هذا المعنى الذي سمعتموه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله في الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث الآخر الأصح الدعاء هو العبادة، معناهما واحد: مخ الشيء خالصه، الدعاء خالص العبادة، والدعاء هو العبادة أصح وأقوى من حيث الدلالة، لأن فيه تعريفي جزئي الإسناد، وهذا يدل على الحصر، أي الدعاء وحده هو العبادة، فكأنه يقول: العبادة كلها تنحصر في الدعاء، لأن الداعي يدعو الله متذللا راجيا خائفا طامعا معظما للذي يدعوه، فهذه المعاني كلها تجتمع في الدعاء، لذا الدعاء هو العبادة، ولأن حقيقة الدعاء هو غاية الذل مع غاية الحب، ولأن الداعي معظم لمن يدعوه ومتذلل له ومحب له وطامع في الإجابة منه. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، أي إن الذين يستكبرون عن الدعاء إما تكبرا أو إعراضا أو إشراكا سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين كما تكبروا ولم يخضعوا لله تعالى وحده وأشركوا معه غيره. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح عليه رحمة الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، شرط وجواب. إن كنتم مؤمنين هذا شرط، والجواب إما متقدم أو محذوف، يدل عليه المتقدم، وخافوني هو جواب الشرط عند من يجيز تقديم الجواب على الشرط، وهم البصريون وبعض الكوفيين، وعند غيرهم الجواب محذوف يدل عليه ما قبل: إن كنتم مؤمنين خافوني، والمعنى واحد. لا بد من أخذ الآية بمنطوقها ومفهومها. المنطوق: إن كنتم مؤمنين خافوني، والمفهوم: من لم يخف الله ويفرده بالخوف منه ليس بمؤمن. وقد سبق أن فصلنا الكلام في الخوف. وهذا الخوف خوف عبادة كخوف السر أم الخوف الطبيعي، كأن يخاف الإنسان من عدوه الذي هو أقوى منه ويخاف من النار ويخاف من الأسد. وهذا الخوف يسمى خوفا طبيعيا لا خوف عبادة. الخوف الذي هو يعتبر شركا إذا صرف لغير الله تعالى، كأن تخاف من مخلوق خوف السر، أي لا تخاف من ضربه وبطشه، ولكن تخاف من أن يؤثر فيك بسره بكرامته كما يسمون. وهذا هو الشرك الأكبر. وهذا المعنى يقع فيه كثير من عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان المتصوفة الذين يربون الناس على الإعراض عن الله والخوف من عبادة الله، ويجعلون أنفسهم مستطاء بين العباد وبين رب العالمين، ويحثونهم أن يخافوا من المشايخ ويرجوهم ويتملقوا لهم، وليس عليهم شيء بعد ذلك. هم أهل الجنة طالما يخلصون الخوف والرجاء والرغبة للشيخ فهم من أهل الجنة. يدعونهم للكفر ثم يعيدونهم بالجنة، تناقضات عجيبة.
وهذان كذلك أمران عظيمان مما يدخل أمرهما في مسمى العبادة، الدعاء والخوف. والدعاء كما بين في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، قد جاء النص تسمية الدعاء عبادة. وهذا الدعاء سواء أكان دعاء مسألة بأن يدعو الإنسان بلسانه أو كذلك بقلبه أو كذلك بجوارحه، وهذه الثانية دعاء العبادة، فكل أنواع الدعاء لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل وحده، فلا يجوز أن يلتفت القلب بالطلب إلى من غير الله، بل يجب أن يكون التفاته وأمله من الله وحده، لأجل أن ننتبه أن الشرك لا يقع بالألفاظ في مسألة الدعاء. فمن قال يا ابن علوان بلسانه يدعو صاحب هذا القبر أو ذاك الولي فقد وقع في الشرك، فقد يكون شركا أكبر أو أصغر. الأكبر إذا اعتقد أنه ينفع ويضر، والأصغر إذا ظن أنه حي أو أن الله جعله سببا والله عز وجل لم يجعله سببا، وكلا الأمرين من الشرك. ومثله كذلك دعاء القلب، أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل فيرجوه ويطلب منه، فإنه يقع في الشرك حتى لو لم يتلفظ بلسانه. فإذا عقد القلب عقيدة بذلك فإن القلب قد وقع فيه شرك. وهل يؤاخذ القلب دون أن يتلفظ اللسان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي أو ما لم تعمل أو تتكلم. هذا فيما ينبني من الأحكام على الأقوال والأفعال، لكن ما ينبني من الأفعال القلبية عليه أحكام فإنه كذلك يؤاخذ عليه القلب. فالقلب يؤاخذ على سوء الظن، وسوء الظن هل باللسان أو بالقلب؟ ها؟ بالقلب. إياكم والظن فإن الظن ماذا؟ أكذب الحديث، مع أنه ليس حديث باللسان، قد يكون بالقلب فقط، ومنه الحسد. فهناك أعمال قلبية ينبني عليها ثواب وعقاب، وينبني عليها إيمان وكفر وتوحيد وشرك. ومنه خوف السر، خوف السر ما يتلفظ به الإنسان، إنما هو أين؟ في القلب، ومع ذلك يقع الشرك والكفر والردة به. وهكذا كذلك مثله الرجاء، ومن مثل الرجاء الدعاء. فمن الدعاء أن يأتي الإنسان بولده المريض دون أن يسأل بلسانه إلى قبر أو قبة، ويطلب بقلبه العافية والشفاء لهذا الولد، فهو ولو لم يسأل بلسانه قلبه ماذا؟ رجا غير الله، قلبه رجا غير الله، وقلبه دعا غير الله وسأل غير الله، وجوارحه أكدت ذلك. من كان مريضا على فراشه ورجا بقلبه بما قدم أو فعل أو اعتقد بالولي أن الولي يشفيه، فإنه كذلك وقع في الشرك حتى ولو لم يذهب إلى قبر الولي، لأن الشرك يقع بالقول والفعل وباعتقاد القلب، وهذا هو الإيمان، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومنه الخوف كما ذكر، خوف السر، خوف السر قد ما يكون له لفظ وليس له عمل، لكنه أين يكون؟ في القلب، ومع ذلك يقع فيه الشرك الأكبر. وما ذكر رحمه الله من الخوف الطبيعي هذا يعذر فيه الناس والناس يتفاوتون، لكن يؤاخذ عليه الإنسان إذا منع من طاعة أو أوقع في معصية. الخوف الطبيعي إذا منع من طاعة أو أوقع في معصية فإنه يكون إثم، وإذا دفع أن يقع فيما هو أكبر من ذلك فبحسبه، لأجل أن لا نظن أن الخوف الطبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان مطلقا، لا، بل قد يؤاخذ بحسب ما يفضي إليه، فهناك شيء يعذر فيه الإنسان وهناك شيء لا يعذر فيه الإنسان. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الشارح عليه رحمة الله. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كان يرجو غير الله مع الله كما تقدم في الكلام السابق. فمن كان يرجو لقاء ربه بعد الموت بعد البعث من يرجو لقاء ربه ويؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح العمل الموافق للسنة إذا كان صالحا وكان خالصا نفعك، العمل الصالح العمل المقيد بالسنة، الخالص ما أردت به وجه الله، لذلك قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بما في ذلك الرجاء، لأن الله هو الذي بيده كل شيء فيخلص الرجاء لله عز وجل. قوله ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، وخصوصا إذا كان جارا ومجرورا، وعلى الله وحده دون ما سواه فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا على الله. وهذا المعنى نأخذه من تقديم المعمول على العامل، الجار في وعلى الله متعلق بفتوكلوا بالفعل الذي بعده، فقدم الجار والمجرور الذي هو المعمول على العامل، وهذا يفيد الحصر ليحصر التوكل على الله وحده، أي وعلى الله وحده دون غيره فتوكلوا، متى؟ إن كنتم مؤمنين. فتخصيص الرب وحده بالتوكل عليه دليل الإيمان، والتوكل عمل قلبي، فلا يجوز للإنسان يتوكل على غير الله تعالى، قد يفوض إلى غيره أمر من الأمور التي يستطيع عليها الوكيل، وهذا لا يسمى توكلا، يسمى توكيلا، أي وكيله على عمله، لكن التوكل الذي هو اعتماد القلب لا يكون إلا على الله. لا يجوز الاعتماد في رزقك وهدايتك وفي صلاحك وصلاح ذريتك وصلاح شؤونك، لا يجوز الاعتماد إلا على الله مطلقا. والاعتماد على بعض الأسباب بالقلب نوع من الشرك. مزاولة الأعمال ومباشرتها مشروع، لكن الاعتماد على تلك الأسباب من الشرك. الاعتماد على الله وحده.
تقدم الكلام على التوكل والفرق بينه وبين التوكيل والتواكل، وعلمنا أن التوكل عمل قلبي لا يجوز أن يكون منه شيء لله لغير الله، بل هو يجب أن يكون لله وحده. فمما يخطئ فيه الناس كثيرا قولهم توكلت على الله ثم عليك، هذا خطأ فاحش، بل يقال توكلت على الله وحده. أما التوكيل فيجوز أن يطلب من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فننتبه لهذا. وأما الرجاء فقد سبق الكلام عليه، فنقول فيه كما سبق في الخوف في الدعاء، وهكذا كذلك الرغبة والرهبة. فهناك ما يقدر عليه الإنسان المخلوق، فهذا يكون بضوابطه وشروطه، وهناك ما لا يجوز إلا أن يكون من الله، فلا يجوز أن يكون إلا مع الله. وإذا كان من المخلوق مع ما تقدم فيما يقدر عليه، فلا بد من 4 شروط. الشرط الأول ما تقدم من أن يكون فيما يقدر عليه هذا المخلوق. الشرط الثاني أن يكون هذا المخلوق موجودا حاضرا ليس غائبا. الشرط الثالث أن يكون حيا لا ميتا، فإذا حضر عند قبره وهو ميت فإنه لا ينفع ذلك ولا يجوز. الرابع ألا تكون بعبارة فيها ما ينافي ما يجب أن يكون مع المخلوق، حتى لا يزاحم الرب العظيم بما يصرف لغيره. فما يفعل مع الأولياء ونحوهم سواء أكانوا حاضرين أو غائبين، تجده فيه أحد هذه الأمور 4 التي تنافي التوحيد وتدل على وجود اللوثة الشركية والوثنية. فمنهم من يأتي إلى القبر، ومنهم من يأتي إلى القبة، ومنهم إلى آخره، وكل هذا منافي للشروط 4 المذكورة. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال المؤلف أو قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى وهو يصف بعض الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من صفات الأنبياء والصالحين أنهم يدعون الله رغبة ورهبة، ومحل الشاهد وكانوا لنا خاشعين بأسلوب الحصر. وأين الحصر؟ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. أين العامل وأين المعمول؟ في الذي تقدم في قوله وكانوا لنا خاشعين، حصر وقصر لتقدم المعمول على العامل، والعامل هو الأفعال والمشتقات من الأفعال هي التي تعمل، والفاعل عامل والمفعول به معمول، والظرف معمول، والجار والمجرور معمول، والمعمول في الآية المتقدم هو الجار والمجرور لنا معمول لخاشعين، وخاشعين هو العامل لأن التقدير كانوا خاشعين لنا. ولو عبر بهذا التعبير في غير القرآن مثلا وقلنا وكانوا خاشعين لنا فلا يفيد المعنى الذي يفيد عند التركيب كانوا خاشعين لنا، لا يمنع أن يكونوا خاشعين لغيرنا، ولكن إذا قال وكانوا لنا وحدنا خاشعين لا يخشعون لغيرنا هكذا يفيد تقديم المعمول على العامل، أي تقديم الجار والمجرور لنا على الخاشعين. والخاشعين من حيث الإعراب خبر كان والواو اسمها وخاشعين خبرها، ولكن خاشعين تعمل لأن الجار والمجرور متعلق بخاشعين. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشارح عليه رحمة الله: ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، هذا صريح فيه نهي عن خشية غير الله، وأن تكون الخشية لله، والخشية بمعنى الخوف، وقد تقدم التفصيل في الخوف وهو نفس التفصيل في الخشية. قوله: ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع والتوبة إلى الله وتسليم الأمر لله، وكل ذلك لا يكون إلا لله. قوله: ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، في الحديث استعنت فاستعن بالله. فرق بين إياك نعبد ونعبد إياك، فرق بين إياك نستعين ونستعين إياك تقديم المعمول الذي هو إياك، في الفعلين يفيد الحصر، إياك وحدك نعبد لا نعبد غيرك ولا نعبد معك سواك، وإياك وحدك نستعين لا نستعين إلا بك. وتقدم التفصيل في الاستعانة، يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن يطلب منه أن يرفع له متاعه على دابته وعلى سيارته، وأن يرفع له صوته الذي سقط من يده، كل هذا جائز، ومثل أن يرفع له القلم وغير ذلك من الأمور المعروفة. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك إذا استغفت فاستغف بالله، وإذا سألت فاسأل الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة بمعنى اللجوء والالتجاء، قد يلتجئ الإنسان إلى غير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن يلتجئ إلى عظيم من العظماء ليحميه من عدوه ويدخل بلده أو يمر في بلده، فمثل هذا جائز. قوله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أن تستغيث للمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز، كالاستغاثة برجال الإسعاف، والاستغاثة أبلغ من الدعاء، وفرق بينهما هو أن الاستغاثة هي دعاء المضطر الذي لم يجد أي حيلة مادية للنجاة، كالغريق في البحر الذي لم يجد أي سبب مادي للإنقاذ، فهذا يلتجئ إلى الله ويعتمد عليه في النجاة، ولو اعتمد على غير الله في هذه الحالة فهذا هو الشرك الأكبر، وهو أكبر من الدعاء العادي.
هذه وما سبق كلها من العبادات بما دلت عليه الأدلة أنها عبادة، وكل ما ثبت أنه عبادة فلا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. ومنها ما يكون جائزا فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا ليس من العبادة، فعلى سبيل المثال كما تقدم في الرجاء والدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، كلها إذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق بشروطه المتقدمة الأربعة فإنه جائز، وإذا اختلت أحد الشروط فهو غير جائز، وأما ما كان منها على وجه العبادة فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة كما ذكر رحمه الله هو اللجوء والالتجاء، لكن يضاف لدفع الضر، وفي مقابلها الاستلاذة، عندنا عوذ ولوذ، عوذ بالعين ولوذ باللام. اللوذ طلب حصول النفع، والعوذ طلب دفع الضر، وكلاهما منهما هو جائز، وهذا ما لم يكن عبادة بشروطه التي تقدمت. ومنه ما لا يجوز إلا أن يكون من الله وهو العبادة، ومثله كذلك اللوذ، وهكذا الاستغاثة. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة كما ذكر أبلغ من الدعاء، فهو دعاء المضطر الملهوف، دعاء المضطر الملهوف يسمى استغاثة، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي كنتم في ضرورة ولهف فدعوتم دعاء المضطر الملهوف فأجاب لكم. وهذا إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق فهو ليس بعبادة، ويجوز بشروطه المتقدمة الأربعة. لا يجوز أن تستغيث بحاضر حي فيما يقدر عليه بعبارات فيها المضاهاة لصفة الله عز وجل، مثل قول بعض الناس: أغثني يا مغيث السائلين. إذا سمعت مثل هذا هل يخطر ببالك أنه من بشر؟ ها، هذا فيه لبس، هذا لا يجوز أن يكون إلا من الله. مغيث السائلين هو الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يجوز أن تكون بعبارة فيها مضاهاة ونحوها من العبارات التي هي من عبارات الوثنيين، فننتبه لهذا. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد: ونسكي، النسك هو الذبح، ويتقرب العبد بالنسك لله سبحانه وتعالى كالذبح يوم العيد بذبح الهدايا والأضحية، وكذلك السنة المشروعة في العقيقة، هذه من أنواع الذبائح التي تعتبر عبادة. ولو ذبح شاة لأولاده أو لضيوفه لا يعتبر ذلك عبادة، أي ليس كل ذبح عبادة، إنما الذبح الذي يقصد به التقرب لا يكون إلا لله. ما معنى صرف الذبح لغير الله تعالى؟ وهذا شيء معروف لدى جمهور عوام المسلمين. إلى يومنا هذا كثير منهم إذا سافر أو رجع من السفر للسلامة وناسيما في سفر الحج بادر بكبشه إلى الشيخ، إما يذبحه في بيته باسم الشيخ ومحبة للشيخ وتقربا إلى الشيخ، أو يأخذه إلى ضريحه فيذبحه عند الضريح مما زال الطين بلة. وهذه الذبائح لا يحل أكلها ولو قال عند قطع الرقبة بسم الله، طالما تقرب بهذه الذبيحة لغير الله تعالى التلفظ بالبسملة كلمة جوفاء يقولها عند قطع الرقبة بسم الله، يقولها عند قطع الرقبة بسم الله لا تفيده، لأنها إنما ذبحت لغير الله، فليفهم هذا جيدا. ومن تقرب بذبيحة من الذبائح سواء ذبحها في بيته أو عند قبر الشيخ طالما قصد ولو التقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى فهي جيفة ميتة. قوله ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح لغير الله لا يستشكل كثيرا إلا في شبابنا الذين نشأوا في الإسلام ولا يعرفون شيئا من ذلك، لكن من يصغي للخارج وما الذي يجري في كثير من الأقطار يجد أن أكثر التقرب إلى المشايخ بالذبائح. قال المؤلف عليه رحمة الله ودليله النذر، قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح عليه رحمة الله قوله ودليله النذر، قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة غريبة، بمعنى لم يحث الشارع على النذر بل حث على عدم النذر، إن النذر لا يأتي بخير، إنما شيء يخرج الله به من يد البخيل، البخيل الذي لا يتصدق يخرج الله من يده بالمرض، مثل أن يمرض أو يمرض ولده فيقول إن شفى الله مريضي أو إن رد الله علي ضالتي أو نجح ابني في الدور الأول أذبح لله تعالى كبشا أطعم الفقراء، كان بخيلا لا يجود لكي يذبحه ويطعم به الفقراء، أخرج الله من يده هذا الكبش بهذا النذر. إذن النذر لا يأتي بخير، ووجه غرابته وندرته ومخالفة لسائر العبادات أنه لم يحث الشارع على النذر ولكن أوجب الوفاء به، من نذر وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن ابتداء ليس محل الحث ولكن عند الإفاء يجب الإفاء بالنذر.
هاتان عبادتان دلت الأدلة من الكتاب والسنة أنها من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، ويقع الشرك فيهما من وجهين. الوجه الأول يقع الشرك فيهما بالاستعانة، فمن ذبح فقال باسم المسيح أو باسم ابن علوان أو باسم الملك الفلاني أو باسمي واسم رعيتي وشعبي وغير ذلك، فقد وقع في الشرك في هذه الذبيحة، لكنه شرك الاستعانة. ومثله النذر، أن ينذر نذرا فيقول باسم المسيح أضع هذا النذر أو باسم عزير أو باسم كذا وكذا من الأولياء ابن علوان أو العيدروس أو نحوه، فإنه كذلك شرك، وهو شرك في الاستعانة. والقسم الثاني من الشرك الذي يقع في الذبح والنذر شرك القصد، بأن يقصد بهذا الذبح غير الله، كان يقصد بذلك شكر مثل ما يفعل النصارى شكر المسيح على العافية، أو شكر ابن علوان أو غيره مما يعبد من دون الله، أو لدفع ضر، يشكر لدفع ضر أو لحصول خير أو لما يرجوه قبل حصوله، يذبح يتقرب ليصل إلى ما يقصده من مطلوب شفاء، عافية، سلامة، رزق وغيره، هذا كله شرك قصد. وشرك القصد أعظم من شرك الاستعانة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرك القصد في معنى كلامه أعظم من شرك الاستعانة. فمن ذبح لغير الله أعظم ممن ذبح فقال باسم المسيح، كلاهما شرك وكفر، لكن شرك القصد أعظم، لأن قلبه وجوارحه توجهت لغير الله وعظمت ورجت غير الله، وهو أعظم شركا. وها هنا أمر آخر ينبه عليه، أن بعض الأعمال قد تفعل لا يكون فيها معنى شرك الاستعانة ولا شرك القصد، لكن كيفيتها تدل على معنى وجود الشرك، تدل على معنى وجود الشرك، سواء شرك الاستعانة أو شرك القصد، مثل ما يكون لأجل التعظيم كما قلنا من الذبح ما يفعل عند دخول الضيف إلى المدينة، تذبح الذبائح عند بوابة المدينة، هذه الذبيحة لله أم للضيف؟ ها؟ لمن؟ للضيف، لإكرامه أو لتعظيمه؟ ها؟ لا، ليست لإكرامه، لتعظيمه، وهذه العظمة تزاحم عظمة الله، لأنه فعل بعبادة لا يجوز إلا أن تكون لله. إذا أراد الضيافة، الضيافة في البيت، وليس شرط أن يرى الضيف الدم، إنهار الدم للضيف تعظيم، وهذا التعظيم لا يجوز أن يكون إلا لله. ولهذا شرع في العبادة إنهار الدم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالدماء واللحوم حصلت هذه الذبائح تعظيما لله، الله ما يحتاج إلى اللحم، ولكن تؤدي هذه العبادة لتظهر أنك معظم لله عز وجل، ولذلك شرعت هذه العبادات في مواضع التعظيم، في الحج عند إتيان الصبي أو الصبية تعظم الله وتشكره على ما من الله عز وجل عليك من نعمة، في عيد الأضحى كذلك تعظمه سبحانه وتعالى على ذلك. فهذه المواضع كلها تدل على ماذا؟ على التعظيم. فإذا وقع التعظيم لغير الله وقع معنى الشرك، وقع معنى الشرك. ومنه ما يسمى بالهجر، اقتتلت قبيلتان فأرادوا الصلح فأتوا بالبقرة أو العجل أو الناقة أو حتى الشاة إلى بيت المظلوم الذي يطلبون منه العفو، فينحرون ويذبحون عند بابه وبيته، هذا الذبح ذبح لغير الله، حتى ولو قالوا نريده للفقراء والمساكين ونريد بهذا وجه الله في إصلاح ذات البين، يقال أصلحوا ذات البين بدون أن تذهب الذبيحة وتذبحونها عند باب المقتول أو باب من تطلبون منه الصلح، لأن هذه الذبيحة فيها إيش؟ تعظيم لغير الله، فصارت الذبيحة مصروفة لغير الله عز وجل. وهكذا كذلك ما يذبح عند دخول البيت الجديد أو امتلاك السيارة أو دخول وظيفة جديدة، هذه الذبيحة التي تفعل بهذه العادة تفعل لدفع أذى الجن أو العين أو غير ذلك، وهذا كذلك فيه تعظيم لغير الله، لأنه ظن إذا لم يذبح فإن الجن ستؤذيه بالبيت أو تضره بالسيارة أو تضره في وظيفته أو أن العين سيصيبه في بيته أو سيارته أو وظيفته، فسار الآن هذا الذبح تعظيم لمن؟ لغير الله من الجن أو الناس لدفع أعينهم وغير ذلك. وهل شرع مثل هذا؟ لم يشرع، وهذا صاحب بين الشرك الأكبر والأصغر. وهكذا قل في نظائر كثيرة تدخل فيها هذا المعنى، فننتبه لهذا. بل حتى بيضة أو دجاجة أو ملح لو رشه في أطراف البيت ليدفع العين والحسد والجن لصار هذا قد تقرب بشيء لغير الله، وهو كذلك من الشرك، وهو كذلك من الشرك. ويأتي بعض المعاصرين يتفلسف فيقول رش الملح لطرد الشحنات السالبة وليس لطرد الجن، احنا ما ننوي طرد الجن ولا ننوي طرد العين، انما نرش الملح لطرد الشحنات السالبة. سموا الشرك بغير اسمه، لماذا تلبس القلادة على اليد؟ قال لطرد الشحنات السالبة، لطرد الشحنات السالبة. هذا كذلك فيه المعنى المتقدم الذي هو معنى من معاني الشرك، فننتبه لمثل هذه الدقائق والله المستعان. نعم، هنا تنبيه بالنسبة للنذر. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، كيف الجمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك وقول الله عز وجل يوفون بالنذر؟ الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر. الجمع بينهما أن يقال الأصل في النذر الكراهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر كما صح عنه عن عدد من الصحابة. وهذا الحديث إن النذر لا يأتي بخير، فالأصل في النذر الكراهة. لماذا الكراهة؟ لأن النذر حقيقته إلزام النفس بما لم يلزمها به الله عز وجل، وفي هذا إثقال وإشقاق على الإنسان. وأما الوفاء بالنذر فهو واجب، إذا نذر الإنسان أصل عقد النذر مكروه، لكن الوفاء بالنذر واجب، فإذا وفى بالنذر تعظيما لله عز وجل صار قد أدى واجبا، وإذا عجل به فقد فعل مستحبا. ويعظم النذر إذا كان مشروطا، هذا النذر غير المشروط، الأصل فيه إيش؟ كراهة. أما النذر المشروط فهو محرم، وهو الذي لا يستخرج إلا من البخيل، ووصفه أن تعامل الله سبحانه وتعالى بالمقايضة، فتقول إن شفيت مريضي فلك يا الله أن أصوم أو أتصدق أو إلى آخره، أو قول بعضهم لله علي إن شفى الله مريضي أو إن عدت من الحج سالما أن أذبح ذبيحة أو أتصدق بصدقة إلى آخره، أو إن وهبني الله الولد ف فعلي صدقة كذا وكذا، هذا كله نذر مشروط محرم. لماذا؟ لأنه عامل الله العظيم بالمقايضة، اعطني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك، هذا حقيقة النذر المشروط، وهو محرم، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والحل، الحل أن تسأل الله بالدعاء، ما يحتاج أن تنذر، اسأل الله سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه، سبحانه الرحيم العظيم الكريم الذي يستحي أن يرد يديك صفرا وأنت تدعوه، وخصوصا في أوقات إجابة الدعاء، فيستجيب الله عز وجل دعاك بإذن الله تعالى. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا تعريف الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، بمعنى إذا ذكر الإسلام وحده هكذا يدخل معه حتى إيمان القلب. الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا يفرق بينهما في المعنى، كما في حديث إبراهيم: يفسر الإيمان بأعمال القلوب، يفسر الإسلام بأعمال الجوارح، ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. لذلك يقول الإمام هنا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أول شيء الاستسلام لله بالتوحيد، وبالإفراد، إفراد الله تعالى بالعبادة يعتبر إسلاما ويعتبر إيمانا، كمن فرض الله سبحانه وتعالى بأفعاله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، يجب إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العباد بالدعاء والاستغاثة والنذر وغير ذلك من الأمور التي تقدم ذكرها، وهذا يسمى إسلاما ويسمى إيمانا. والانقياد له بالطاعة، أشار هنا إلى أفعال الجوارح، الاستسلام له بالتوحيد أعمال القلوب، لأن أصل التوحيد ينبعث من إيمان القلب، لذلك العقيدة جانب مهم من الإيمان، ومن يدعي الإيمان وهو لا يحقق العقيدة إيمانه دعوة، لأن العقيدة هي الجانب المهم من الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، الاعتقاد بالقلب هو الذي يسمى عقيدة وهو الإيمان. لذلك ليست العقيدة مادة خاصة يدرسها طلاب العلم المنتسبون إلى الجامعات والمعاهد، بل العقيدة علم لا يستغني عنه أي مسلم ومسلمة. قوله والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله له الطاعة المطلقة غير المقيدة، وطاعة غيره من المخلوقين مقيدة كطاعة ولاة الأمور وطاعة الوالدين، هذه مقيدة. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أطيع الله وأطيع الرسول، أطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى، وأعاد الفعل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وعند ذكر أولي الأمر لم يعد الفعل، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا أمر الرسول أو نهى فلا نبحث عن وجود ذلك في الكتاب، نطيعه طاعة مطلقة ولو لم يرد المأمور به على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن، ولو لم يرد المنهي عنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن وجبت علينا طاعته، هذا هو معنى الطاعة المطلقة. وأمثلة ذلك يعرفها من يدرس الأحكام الفقهية، لأن في الأحكام أحكاما جاءت في الكتاب، وهناك أحكام انفردت بها السنة ولا فرق بينهما، كذلك في باب الأسماء والصفات صفات اتفقت عليها نصوص الكتاب والسنة، وصفات جاءت في السنة فقط ولم يأتي ذكرها في الكتاب، لا نتوقف عند تطبيقها على ورودها في الكتاب، وهذه نقطة مهمة يجب أن يعلمها طلاب العلم، لئلا يظنوا أن السنة قد لا تنفرد، بل السنة قد تنفرد، السنة تأتي موافقة وتأتي مؤسسة وتأتي مؤكدة. قوله والخلوص من الشرك وأهله، الخلوص من الشرك
لأن التوحيد إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل. كذلك الطاعة إذا لم تكن خالصة لله لا تقبل، لأن الله أغنى الشركاء كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة، والتوحيد لا يقبل إلا إذا كان خالصا. إذن هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، وأن يكون ذلك خالصا لله تعالى. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. قال المؤلف عليه رحمة الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهو الضمير يعود على الإسلام، وهو أي الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. والإسلام أوسع، لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهري، قد يدخل في إسلام المنافقين. والإيمان أضيق وأخص، لأن الإيمان لا بد أن يكون فيه تصديق في القلب زيادة عن الإسلام الظاهري. والإحسان أدقهما، أي الإحسان الإتقان. المحسنون خلص المؤمنين، إذا وصل الإنسان إلى دركة الإحسان كان مسلما مؤمنا، ازداد زيادة بزيادة الأعمال حتى قوي إيمانه وارتقى وقوي، ووصل إلى درجة من شدة مراقبة الله تعالى أنه يعبد الله كأنه يشاهده، تؤثر فيه مراقبة الله ومحبة الله وخشية الله، إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه فيشاهده إيمانا منه بأنه يطلع عليه الله دائما وأبدا، فالله يراه ويسمعه ويعلم منه كل شيء. والوصول إلى هذه الدرجة ليست بالحكاية كما نحكي، ولكن بالعمل، وقل من يصلون إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان. لا يصل المرء إلى هذه الدرجة إلا بالعلم واليقين والصبر. لذلك نحث شبابنا الطيبين الذين يرغبون كثيرا في الجهاد ويقولون في هذه الأيام: ما العلم وما العلم؟ الجهاد الجهاد. نصيحتنا لهم: هذا غرور وخديعة شياطينية. أيما فكرة وأيما جماعة وأيما شخص يحثك على ترك العلم والانقطاع إلى الجهاد يزيل لك ما ظاهره عمل صالح وليس بصالح. لا تعرف درجة المجاهدين ولا تصل إلى درجة المجاهدين ودرجة الإحسان والقرب من الله إلا بالعلم. العلم هو الطريق. قد يزيل لك بعض الناس الجهاد وتنقطع عن العلم، تدور السنة والسنتين الجهاد لأنت جاهدت ولا تعلمت. وهذا واقع كثير من الشباب، جزين من الشيطان. اجتهد في تحصيل العلم، وفي بعض الفرص اذهب فجاهد، تدرب أولا وتعلم ثم جاهد. هكذا يفعل كثير من الشباب المخلصين الذين نرجو أن يكونوا مخلصين، وهم يجاهدون من وقت لآخر في صمت تام دون جعجعة. أما اتخاذ الجهاد شعارا أجوف، الجهاد هكذا كان يفعل بعض الناس. ولما اندلعت الحرب في أفغانستان وقام الجهاد انكشفوا تلك ظاهرة حقيقية لا يعلمها إلا المجربون. اسألوا المجربين، فلا تتخذوا الجهاد شعارا أجوف. الجهاد عمل صالح، ذروة سنام الإسلام، وليس معناه ألفاظا جوفاء ومظاهرات وإعلانات. لا، جاهد في سبيل الله سرا، اذهب حيث يوجد الجهاد فجاهد وأنت صامت، لا يعلم منك ذلك إلا الله سبحانه وجل.
هذه المرتبة وهذا الأصل هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة: معرفة دين الإسلام بالأدلة. والمراد بدين الإسلام هاهنا دين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الأديان. فالإسلام كما تقدم معنا يطلق ويراد به دين الأنبياء والرسل جميعا. إن الدين عند الله الإسلام، ويراد به الدين الخاص الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وختمت به سائر الديانات، ولا يقبل الله دينا سواه، لقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دين الإسلام الذي نزل في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قد يقول قائل: هذا التعريف هو تعريف الإسلام الذي بعث به الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. والجواب صحيح، لكن الإسلام الصحيح الذي بعثت به الأنبياء والرسل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ولكن المراد ها هنا الإسلام الأخص الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وختمت به الديانات والرسالات، ففيه ما وافق دين الأنبياء والرسل من الدعوة إلى التوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا توافقت عليه سائر ديانات الأنبياء والرسل. لكن في شريعة الإسلام شرائع أخرى لم تكن موجودة في دين الأنبياء والرسل من قبل، ولهذا أضاف بعض أهل العلم إضافة مع هذا التعريف: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله بشريعة الإسلام، أي الدين الذي ختم الله عز وجل به الأديان، لأن فيه من الأوامر والأحكام والضوابط والقواعد ما لا يوجد في الأديان السابقة. وأشارها هنا رحمه الله تعالى إلى أن هذا الدين ثلاثة مراتب، وكل مرتبة أخص من التي قبلها، فالإيمان أخص من الإسلام، والإحسان أخص من الإيمان كما تقدم وسبق الكلام عليه، فكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم ولا مؤمن محسن. وكما أشار رحمه الله كذلك أن الارتقاء في مراتب الدين يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، ليس بالدعوة، كما قالت عز وجل عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. العبرة ليس بالدعاوى، ولكن بما يكون من العلم النافع والعمل الصالح الذي يرتقي بك ويأخذك إلى الأعلى. وأعلى هذه المراتب الإحسان، مرتبة السابقين ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يذكر مراتب الدين في كتابه الطريق الهجرتين وباب السعادتين، وفي سياق ذكره لحال السابقين والمحسنين يقول: وأستغفر الله، ومعنى كلامه: فإنما شممنا لهذه رائحة ولا وجدنا له في أنفسنا أثر. وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالوصول إلى مرتبة الإحسان ليس بالأمر السهل، فأنصح بقراءة ما ذكره رحمه الله في وصف المحسنين والسابقين في هذا الكتاب العظيم. ثم عرج رحمه الله، وهذه من واقعية الشيخ في معالجة مشاكل وأمراض المجتمع، إلى مسألة الجهاد اقترانا بذكر مراتب الدين ومرتبة الإحسان خاصة. وذلك أنه في زمن الشيخ رحمه الله بعض الجماعات المنحرفة تسلقت باسم الجهاد في صرف الشباب المتحمس من المنهج الصحيح إلى المنهج المنحرف بمسمى الجهاد في سبيل الله، وهو في الحقيقة تهور مع ما فيه بسبب جهل هؤلاء الشباب، صاروا ضحية تلك الحزبيات والجماعات المنحرفة. الجهاد الشرعي الصحيح بضوابطه وشروطه، ومن أعظم شروطه أن يكون تحت راية ولي الأمر، هذا لا ينكره مسلم، وإنكاره كفر، وهو كما قال الشيخ فيما دلت عليه السنة ذروة سنام هذا الدين، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجهاد الشرعي الصحيح التي توفرت جميع شروطه وانتفت موانعه، وليست كل دعوة يدعى فيها إلى الجهاد فهو جهاد شرعي، بل الجهاد الشرعي الصحيح ما توفرت فيه شروط الجهاد. فلما توفرت شروط الجهاد وكان تحت راية ولاة الأمر، أمر علماء الإسلام والسنة من يستطيع بالذهاب بحسب نوع الجهاد، بحسب نوع الجهاد، سواء جهاد دفع أو غيره. وأغلب ما وقع في هذا الزمان هو جهاد الدفع، لدفع بغي الكافرين أو المبتدعين، لحماية حياض الدين والتوحيد والسنة والإسلام. فمثل هذا وما كان بمعناه مما توفرت فيه شروط الجهاد الشرعي الصحيح، هذا يؤمر به، ولكن كما قال الشيخ بضوابطه وشروطه مع الحرص على العلم وعدم الجعجعة. ومراده بالجعجعة أي تلك الفوضى والمبالغات والعواطف والحماسات التي يستخدمها أهل الجماعات المنحرفة والحزبيات الضيقة في وسائل الإعلام المتنوعة، مكتوبة ومقروءة ومسموعة، فليست هذا من طريق أهل الإسلام الصحيح، أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعلمون أن هذه الجعجعة تثير عليهم فتن أكبر منها، والإسلام يأمر بدفع المفاسد وجلب المصالح، بل إذا تزاحمت المفاسد تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وهؤلاء جلبوا المفاسد بمثل هذه الحماسات وهذه الجعجعات. ولهذا استطاع أعداء هذا الدين أن يستخدم هذه الجماعات في تشويه جمال هذا الدين وحرف الكثير منهم، إلى أن صاروا معاول هدم في المجتمعات المسلمة، وهم جماعات التكفير والتفجير، من الجماعات التي سلكت مسلك الإرهاب، والإرهاب صناعة غربية صنعها ليشوه جمال هذا الدين. استطاع أن يستغل المتحمسين وأهل العواطف والانحرافات الفكرية، فوجهوهم واستعملوهم في محاربة هذا الدين، ولذلك تجدون مأوى هؤلاء الضلال في بلاد الكفار، رؤوسهم وزعماءهم وجماعاتهم تنطلق من بلاد الكفار وبلاد أهل البدع، لأجل أن نعرف بعد نظر علماء السنة حين يحذروا من هذه الجماعات. الشيخ يقول هذا الكلام قبل أكثر من 25 سنة، قبل أن توجد هذه الجماعات بمسمياتها المعاصرة وبآثارها الشنيعة الحاضرة
ومع ذلك بعد نظر مشايخ وعلماء السنة استنكر ذاك الذي كان يحصل في ذاك الزمان، لأنهم علموا أن ذاك نذير شر فوقع مثل ما توقعوا، وما نراه اليوم هو مما كان يخشى وكان يخشاه مشايخنا وعلماؤنا ببعد نظرهم وحدة فراستهم وخبرتهم، فننتبه لهذا. وكما قال: اسألوا المجربين. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، أخذا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أخذ الشيخ من هذا الحديث فقال: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة الإعلان والنطق باللسان والإنقياد لذلك كما تقدم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قوله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد، وشهدت له الملائكة، وشهد له المؤمنون. قوله: ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، وتقدير لا معبود بحق أمر ضروري، ومن يقول لا معبود إلا الله دون تقدير إما بحق أو حق فهو مخطئ، لا يفهم معنى لا إله إلا الله، لأن مع ذلك ينفي وجود المعبودات مطلقا، وهذا خلاف الواقع، المعبودون موجودون في كل وقت، ولكن المعبود بحق هو الله وحده. هذا معنى أن الشهادة تشتمل على الكفر والإيمان، الكفر بما يعبد وبمن يعبد من دون الله، الإيمان بعبادة الله وحده لا معبود بحق إلا الله وحده. أما من عبد وما عبد منذ أن عبدت الأصنام والأوثان إلى يوم الناس، هذا عبادتهم باطلة، وهم في اللغة يطلق عليهم آلهة، كلها آلهة، والعرب كانت تسميهم آلهة، والناس اليوم لما جهلوا اللغة لا يسمونهم آلهة، يسمونهم المشايخ والصالحين والأولياء والأضرحة والمقامات، أسماء مغيرة، فهي آلهة، كل ما عبد من دون الله ولو حجرا أو شجرا أو شيطانا أو وليا لا فرق، أي لا فرق بين أن يعبد الإنسان صالحا أو يعبد شيطانا أو طالحا، كلها آلهة بالباطل لا تستحق العبادة ولو كانوا من الصالحين. قوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، أي لا إله حال كونك نافيا، تقول أيها الموحد لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله من الصالحين والطالحين والجمادات والمتحركين، كلهم عبادتهم باطلة، مثبتا تقول إلا الله، أي تقول إلا الله مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. وتقدم ذكر أنواع العبادة بالتفصيل، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا استدلال من الشيخ أخذا بطريقة القرآن التي تقدمت، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، قوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال رحمه الله: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، لا أحد يستطيع أن يقول له شريك في ملكه، يخلق معه ويرزق معه. قال المؤلف عليه رحمة الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني وراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشارح عليه رحمة الله قوله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وتفسيرها الذي يوضحها يريد أن يقول الشيخ هذه الكلمة تفسرها آيات قرآنية كثيرة وذكر منها بعضها تفسر لا إله إلا الله في القرآن آيات قرآنية كثيرة ومنها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله حتى في الترتيب إنني براء مما تعبدون تقابل لا إله إلا الذي فطرني تقابل إلا الله فقدم البراءة قبل الإثبات والإيمان فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الأمة من عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو الأنبياء فبقيت الكلمة في جميع الأنبياء وفي آخر الأمم هذه الأمة بقيت كلمة لا إله إلا الله بمعناها. قوله وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ألا نعبد إلا الله بمعنى لا إله إلا الله ولا نشرك به شيئا أي وحده وهي كلمة لا إله إلا الله تماما ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من أطاع العلماء أو المتبوعين أو المشايخ أو حتى مشايخ القبائل من أطاعهم في سوالفهم الجاهلية البدوية في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لا تظنون عندما نقول الحكم بغير الله ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله كفر أن المراد بأن غير ما أنزل الله هي القوانين المستوردة من الخارج فقط. لا، ولو حكم الإنسان بالعادات والتقاليد والسواليف المحلية في التحليل والتحريم لا فرق بين ذلك وبين القوانين المنظمة التي تستورد من الخارج من الشرق والغرب. طالما صدر الحكم بغير ما أنزل الله فهو حكم جاهلي فهو كفر. قد يقع أهل البادية في كثير من الأقطار في التحليل والتحريم بسوالفهم من حيث لا يشعرون ويقعون في الحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأقطار وفي بعض الأجناس. مثلا الإرث خاص بالرجال، وعند بعضهم الإرث للولد البكر فقط هو الذي يرث الأب، المال كله له. وفي بعض الأقطار تحريم بنت العم وبنت الخالة، وبنت العمة جائزة. وهكذا تجد سواليف وعادات تحرم وتحلل، ومشايخ القبائل هم الذين يحكمون بذلك على جهل وإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حكم بغير ما أنزل الله ومن الطواغيت. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال المؤلف عليه رحمة الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله.
هذا الذي ذكره رحمه الله في معنى لا إله إلا الله كلمة التوحيد العظيمة التي فيها نفي وإثبات، وهما ركنا كلمة التوحيد التي هي الركن الأول من أركان الإسلام. فأركان الإسلام خمسة، أولها الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة كلمة عظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله. وبين رحمه الله أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، فتسمية بعض الناس مع معبودهم شيخا أو وليا أو كذلك أيا من كان لا يخرجه عن كونه إله ما دام أنه عبد مع الله ومن دون الله. وكما ذكر رحمه الله لما عرف العرب الأولون هذه الحقيقة اعترفوا بها فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما أهل الجاهلية المعاصرة لما لم يفهموا هذه الحقيقة جادلوا بالباطل، فلما قيل لهم لا يجوز عبادة غير الله فيقولون أعوذ بالله، وهل عبدنا غير الله؟ ما عبدنا غير الله، إنما فقط نحترم ونعظم المشايخ والأولياء وغير ذلك مما يزعمون. وهذا التعظيم المزعوم هو العبادة، هذا التعظيم المزعوم هو العبادة، فصرع العبادة لغير الله باسم التعظيم هو الشرك والكفر. والواجب أن تنفي العبودية عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل وحده، وسوى الله كل ما هو غير الله. وهذا هو ركن كلمة التوحيد، لابد من نفي وإثبات، لا يمكن أن يقع توحيد بدون نفي وبدون إثبات. فالذي ينفي ولا يثبت هذا ملحد، فإذا نفى الألوهية عن كل شيء صار ماذا؟ ملحدا. وإذا أثبت التوحيد ولكنه لم ينفه عما سوى الله فإنه مشرك. والموحد هو الذي جمع بين النفي والإثبات، نفى العبادة عما سوى الله والألوهية وأثبتها لله عز وجل وحده. وهذه هي دعوة الرسل والأنبياء جميعا، ما بعث الله من نبي ولا رسول إلا كان مفتتح دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا ما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي مثل لا إله إلا الله. وهكذا الآية الثانية في سورة آل عمران ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وغيرها من الآيات كثير في هذا الباب. ونبه الشيخ رحمه الله هنا عن القوانين ليشير أن الحكم بغير ما أنزل الله كذلك لا يقتصر على القوانين، بل كل حكم يحتكم به بغير شريعة الله وحكم الله فهو من الاحتكام لغير الله وهو من الكفر، كما قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون ماذا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا بحسب، بل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من هذه المراتب الثلاثة حتى يتحقق الإيمان: عدم الحكم بغير حكم الله، وأن لا يكون في ذلك اعتراض لا قولي ولا قلبي لا فعلي ظاهر ولا باطن، وأن يتم التسليم. فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة تحقق الإيمان بالله الكامل، وإلا فسيكون الإيمان ناقصا. وإذا احتكم إلى غير حكم الله ولو كان حكم القبيلة أو ما يسمى بالسوالف والأعراف، وبعضهم يفتخر أعراف آل فلان وأحكام آل فلان بالتفصيل ويبثوها بالشبكات، هذه محادة لحكم الله عز وجل. الواجب على أهل الإسلام الاحتكام لدين الإسلام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون بحسب حال صاحبه. وهذا من تسمية الشيء بغير اسمه، مثل ما سموا الإله شيخ وولي ونحو ذلك، فكذلك زعموا أن هذا ليس بمحاد لحكم الله، والأمر ليس كذلك. فالخلاصة العبرة بالحقائق لا بالمسميات. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول من أنفسكم، اختلف علماء التفسير هل الخطاب للعرب أو لجميع المسلمين. الجمهور أن الخطاب للعرب لأنهم أول من وفد عليهم الإسلام، وهم يعتبرون أساتذة للمسلمين من غير العرب، أي المسلمون من غير العرب تابعون للعرب. لذلك إذا عز العرب وتمسكوا واهتدوا فالناس تبع لهم، إذا انحرفوا فالناس تبع لهم أيضا في الانحراف، وهذا واقع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم، ليس بملك ولا بجني، ولو كان كذلك لاستوحشتم منه، ولكن رحمة منه سبحانه ولإقامة الحجة عليكم جعله منكم يتكلم بلغتكم تعرفون من هو وابن من هو ومن أي قبيلة ومن أي بلد تعرفون عنه كل شيء. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليكم عليه، يعز عليه ما يوقعكم في العنت. حريص عليكم، حريص على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى استقامتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدم الجار والمجرور بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما بالنسبة لغير المؤمنين فرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إنما هو رحمة للمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين فقط دون غيرهم. نأخذه من تقديم المعمول على العامل كما تقدم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم، فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، وكيف ذلك؟ وهل المخلوق يوصف بصفات الخالق؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، بغلام عليم، بغلام حليم. كثير من الناس يرتبك في مثل هذا، فلتعلموا أن الاشتراك باللفظ وفي المعنى العام لا يضر، بل أمر لا بد منه. الاشتراك باللفظ كالرحمة والرأفة والعلم والسمع والبصر، والسمع والبصر، والسمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين، وهي من صفات الخالق، صفات ذاتية. لكن هل بر ذلك والأوقع ذلك في التشبيه والتمثيل؟ لا، لأن سمع الله غير سمع المخلوق، أي حقيقة سمع الله غير حقيقة سمع المخلوق، حقيقة بصر الخالق غير حقيقة بصر المخلوق. كذلك حقيقة علم الله ورحمته ورافته وملكه وعزه وعظمته. كثيرا ما يستنكر بعض الناس لماذا يسمى المخلوق ملك، ملك الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، الملك أو المالك العالم والسميع والبصير. هذه الأسماء إطلاقها على المخلوق لا يوقع في التشبيه. وبالاختصار الاشتراك إنما يقع قبل أن تضاف الصفات إلى الموصوفين، قبل أن تضاف صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق، وهو من باب الاشتراك في المعنى العام المطلق وليس في الحقيقة. وهذا يسميه علماء الكلام المطلق الكلي، ويبقى هذا المطلق الكلي غير مضاف إلى الله وغير مضاف إلى أحد من عباد الله. والمطلق الكلي عندهم لا وجود له إلا في الذهن، بمعنى الرحمة القائمة وحدها، والعلم والسمع القائم بنفسه، ليس قائم بالخلق ولا بالمخلوق، ولا وجود له إلا في الذهن، أي تتصوره تصورا، لكن كونه موجودا بالفعل فلا يكون إلا بالإضافة. تقول: رحمة الله وسمع الله وبصر الله، وهذه الإضافة تسمى إضافة تخصيص، فلا أحد يشارك الله في حقيقة سمعه وفي حقيقة بصره، وهكذا سير الصفات. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك العبد في خصائص صفات العبد، فسمع العبد وبصر العبد من خصائصه أنه سمع محدث، وبصر محدث وعلم محدث مخلوق، وهو علم غير محيط بجميع المعلومات، ووجد بعد أن لم يكن، ويطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وعلم يذهب في النهاية، بمعنى هل تتصور علما قائما هكذا؟ ليس علم زيد، ليس علم خالق ولا علم مخلوق، علم قائم بنفسه وحده لا وجود له، هذا يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج، إلا أن الذهن يتصور ذلك العلم. لكن إذا أضيف علم الله إلى الله، وسمع الله إلى الله، وبصر الله إلى الله، وعلم المخلوق إلى المخلوق، وسمعه إليه، وبصره ورحمته، لاشتراك، لأن الإضافة خصصت. إذا قلت علم الله، علم الله خاص بموصفاته، علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطغى عليه غفلة ولا نسيان، علم قديم قدم الذات. هل علم هكذا هل يمكن أن يشترك فيه مخلوق؟ لا، إذن اختص بالله. إذا قلنا علم زيد، علم زيد علم مكتسب مسبوق بجهل قاصر غير محيط بجميع المعلومات، فالله منزه أن يشارك المخلوق في موصفات وحقائق وخصائص علم المخلوق، وهذه النقطة لا بد أن نقررها في كل مناسبة، وهي السبب من انزلاق علماء الكلام لم يستطيعوا التفريق. منهم من قال الحق ألا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، إذن فصفات الخالق كصفات المخلوق. ومنهم من قال إذا أردنا الحق ننفي الصفات، نثبت ذاتا مجردة ليست موصوفة بصفات، انزلقوا جميعا. وهدى الله أتباع محمد صلى الله عليه وهدى الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا به وبأثره وسنته وبما جاء به، ولم يلتمسوا الحق في غير كتاب الله، ولم يلتمسوا الهدى في غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هداهم الله وثبتهم على هذه الجادة، ولله الحمد والمنة.
هذا المبحث في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الشهادة له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأرسل للناس عامة وليس للعرب خاصة، فهذه الآيات المذكورات ونحوها استدل بها بعض الكفار من أهل الكتاب وغيرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للعرب خاصة، وهذا باطل غير صحيح، بل بعث كما ذكر الشيخ رحمه الله للعرب ومن دونهم من باب أولى، كما قال الله عز وجل لتنذر أم القرى وما حولها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكرى للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ماذا؟ للعالمين نذيرا، فهو مبعوث للعالمين، لكل العالم، الجن والإنس، العرب والعجم، الأسود والأبيض، فهو رسول الله عز وجل حقا وصدقا المبعوث للعالمين جميعا، بعثه الله عز وجل بدين الإسلام الذي لا يقبل من أحد دينا سواه حتى اليهود والنصارى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأدلة هذا أكثر من أن تحصر، فهي كثيرة جدا. ثم عرج الشيخ رحمه الله إلى فوائد كثيرة، ومنها ما يتعلق برد شبهة المعطلة التي جاءت ودخلت بسبب اعتقاد التمثيل، فهم اعتقدوا التمثيل أولا ثم وقعوا في التعطيل ثانيا، فظنوا أنهم يدفعوا التمثيل بالتعطيل، والأمر ليس كذلك، بل التمثيل غير وارد، لأننا نثبت لله عز وجل صفات تليق بجلاله وعظمته، كما أننا نثبت لله ذات يليق بجلاله وعظمته، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا نثبت ذات لا كالذوات فيجب أن نثبت لله صفات لا كالصفات. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما إما تعتبر مصدرية طاعته في أمره أو تعتبر موصولة طاعته في كل الذي أمر، ما الموصولة من صيغ العموم في كل ما أمر به، وتجب طاعته لأنه رسول من عند الله ولأنه أمرك بأمر من أرسله وهو الله عز وجل، لأن الأمر ليس من عنده بل هو من عند الله وهو لا يشرع من عنده ولكن من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، فلهذا يجب طاعته الطاعة المطلقة كما سبق. وتصديق فيما أخبر أي بدون توقف، إذا أخبر خبرا فلا يجوز لك أن تعرض أخباره على عقلك كما يفعل عقلانيون اليوم، وكما فعل علماء الكلام قبل ذلك، وهؤلاء يردون الأحاديث إذا ما وافقت عقولهم، ولا يجوز إيقاف تصديق خبره عليه الصلاة والسلام على موافقة العقل، ومن فعل ذلك فمتبع لعقله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله واجتناب عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه الفقرة الأخيرة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس قد يطيع الرسول ولا يكذبه وقد ينتهي عن كثير من المنهيات ويمتثل الأمر، لكن عند عبادة الله تعالى يتقيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا يقع في الابتداع عبد الله ويتخبط في عبادته فلا يتقيد بالسنة. مثال ذلك تجد بعض الناس يركعون في أوقات النهي فيصلون نوافل مطلقة أو يزيدون عدة ركعات بعد أذان الفجر، إذا قلت له: يا أخي لا يشرع إلا ركعتا الفجر بعد الأذان في مثل هذا الوقت الصلاة منهي عنها، يقول لك: لا، هذه لله بس لله. طيب، والتي قبلها من الفرائض التي صليتها ما هي لله؟ هذا جهل يحسب ما دام أنها صلاة فيها ركوع وسجود فيتصح في أي وقت وكيفما جاءت، وهذا من الجهل. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: الإنسان الذي يعبد الله بغير السنة أي غير متقيد بالسنة كالذي يحمل جرابا مليئا رملا حمله على رأسه فسافر به، فإذا وصل إلى حيث شاء وفتح الجراب ماذا يرى؟ يرى رملا، لا يرى سكرا ولا أرزا ولا طعاما. ماذا يفعل لما وصل؟ لم يتمكن من الاستفادة من الجراب الذي حمله على رأسه. كذلك من يكثر من العبادة على جهل دون تقيد بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا وصل يوم يصل يجد أنه لا شيء عنده، لا يقبل، وكيف يقبل؟ وهل بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام عبثا؟ بعث إلينا لنتبعه لنسير إلى الله على طريقته ليقودنا إلى الله، أما إذا تركنا قيادته وفتحنا لنا الطرق من هنا ومن هنا، تركنا الجادة وسلكنا بنيات الطريق، فالنهاية الضياع. فكثير من العباد على جهل، وخصوصا الذين تربوا في أحضان متصوفة لا يعرفون مكانة السنة، يحسبون أن السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم، يقرآن للتبرك في رمضان، يختم في بعض المساجد صحيح البخاري في شهر رمضان سردا، والشيخ جالس تحت العمود يقول: نعم نعم، ويسر الطلاب، وهكذا حتى يختم، ويعملون حفلا على ختم البخاري تبركا، لم يستفيدوا حكما واحدا، لا حكما فقهيا ولا عقيدة مما في هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري، يخرجون صفر اليدين، وأمثال هؤلاء لا يعرفون مكانة السنة، هذه هي السنة عندهم، نسأل الله لنا ولكم السلامة.
وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهو بمعنى لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله يقال كما تقدم معنا في إضافة الجملة الأخيرة: الشريعة في الإسلام. وهذه هي الفاصلة بين أهل التوحيد والسنة وأهل الشرك والفرقة والبدعة. فالذين افترقوا عن أهل السنة لم يعرفوا حقيقة السنة. وضرب الشيخ رحمه الله 3 أمثلة في بيان من خرج عن طريق السنة، وهي للتقريب وليس للحصر. فمنهم من يبتدع ويتخبط ويظن أن النية الحسنة تكفي في قبول العمل، ونسي وجهل أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت موافقة للشريعة. وفي الصحيح في قصة 3 الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها، فقال: آه البر يريدون، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج عن النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي أثر ابن مسعود في القوم الذين كانوا يسبحون التسبيح الجماعي وزعموا أنهم يريدون الخير، قال رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير غير مدرك. فالشأن كل الشأن ليس بالنية الحسنة، ولكن بموافقة الشريعة والسنة، فمن خرج عنها ضل. والأمر الثاني أن كثرة العبادات ليست علامة لموافقة السنة، حتى ولو كان أصل العبادة صحيح مثل الصلاة. فمن صلى صلاة في وقت الكراهة صلاته أو المنع صلاته مردودة غير مقبولة. وضرب المثال الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ رد. وفي رواية حديث عائشة في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والقسم الثالث الذين يأخذون بكتب السنة على وجه التبرك لا على وجه التعلم والانتفاع. ما شاء الله يقرؤون صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وكتب الحديث، وربما يمر عليها جميعا أكثر مما يمر عليها بعض أهل السنة. يمكن ما تجد في بعض مساجد أهل السنة مرورهم على الكتب مثل ما يمر عليها هؤلاء، لكن هؤلاء يمرون عليها دون التعلم منها ولا العمل بما فيها ولا الاستفادة من أحكامها وفقهها، وإنما للتبرك. وقد حضرت بعض هذه المجالس في بعض بلاد العجم ما فهمت كلمة واحدة مما يقرأ، فقط أول كلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام البخاري، وبعدها خلاص ولا تفهم شيء. المقصود إكمال الكتاب، لحن جميل وكلام غير مفهوم. لماذا؟ المقصود التبرك بختم الكتاب. وربما يوم ختم الكتاب عملوا حفل حلوى وشراب وإلى آخره، أكملوا صحيح البخاري. ماذا استفادوا من صحيح البخاري؟ لا شيء. بينما آخر يقرأ صحيح البخاري في سنين، باب باب، لكن حديث حديث، لكن يأخذون فقه الإمام البخاري، يستفيدون من الأحاديث وأحكامها وفقهها وما فيها. هذا هو المقصود. المقصود العمل بالسنة ليس التبرك بالسنة. وهذا مثال ثالث، وهذه من الأمور الواقعية التي يعالجها الشيخ رحمه الله تعالى. فننتبه لهذا، فالعبرة بماذا؟ نرجع إلى ما سبق بالحقائق لا بالدعاوى. فإن قال قال هذه جماعة أهل الحديث في ديوبند، جماعة أهل الحديث كيف؟ يقرؤون كتب السنة والحديث بالليل والنهار، هل عملوا بها؟ هل دعوا إليها؟ هل فاصلوا بين أهل التوحيد وأهل الشرك وأهل السنة وأهل البدعة؟ الجواب لا، تجد الكثير منهم فيه لوثة شركية وثنية قبورية صوفية باطنية حلولية اتحادية وغير ذلك من البدع والخرافات، ويسمي نفسه أو جماعته أهل الحديث، جماعة أهل الحديث. فالعبرة بالحقائق ليس بالمسميات، فننتبه لهذا. بارك الله فيكم. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء مائلين من الشرك إلى التوحيد وإلى الإخلاص، أمروا بهذا جميع الناس جميع العباد، وليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، الدين المستقيم والطريق المستقيم الموصل إلى الله، إلى الله تعالى، أن تخلص لله في العبادة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل ذلك بالإخلاص واتباع السنة. قوله ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أين نأخذ الجواب؟ لفظة كتب عليكم هذه الجملة تفيد الوجوب، أن الله أوجب. من أين نأخذ الوجوب؟ لفظة كتب عليكم هذه الجملة تفيد الوجوب، أن الله أوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من الذين قبلنا؟ كيفية صيامهم لا نعلم، إنما نشترك في الجملة في الجواب الصيام علينا، في وجوب الصيام علينا نعلم صيامنا بالتفصيل، ولكن صيام من قبلنا لا نعلمه بالتفصيل. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي يكون الصيام وقاية بينكم وبين عذاب الله وغضبه، لأن الصيام يكون سببا للتقوى، لأنه يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله. لذلك أضاف الله الصيام إلى نفسه، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، إضافة عظيمة. قوله قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نأخذ من لفظة على الوجوب، وهذه الآية عند كثير من أهل التفسير نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، أي أوجب الله علينا الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالتطبيق بأن مهد لحجه في العام العاشر بإرسال وفد يطهر مكة من الأصنام ومن المشركين وممن يطوف بالبيت عريانا، ويعلن في مكة أن حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل في السنة العاشرة من استطاع إليه سبيلا. فمعنى الاستطاعة عند الفقهاء الزاد والراحلة، وإن كان الحديث فيه مقال، ولكن معناه سليم تشهد له نصوص الكتاب والسنة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد يستدل بعض الناس على أن ترك الحج مع الاستطاعة كفر، ولكن الذي عليه الجمهور أن هذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، أي من ترك الحج مع الاستطاعة يأثم إثما كبيرا، وتثبت مصاريف الحج في تركته، فتخرج مصاريف الحج من تركته، ولم يصل إلى الشرك الأكبر، ولا يصل إلى الشرك الأكبر إلا بالجحود، طالما يؤمن بوجوبه. إذا قصر فيكون كفره كفرا دون كفر.
هذه هي أركان الإسلام الأربعة البقية المتممة للركن الأول من أركان الإسلام وهو أمر الشهادتين. فالركن الثاني من أركان الإسلام وهو أول أركان الإسلام العملية الصلاة، والصلاة شأنها عظيم في الإسلام، ولعظم شأنها فرضت في مكة قبل الهجرة، وأول ما فرضت قبل الإسراء والمعراج على صلاة في النهار وأخرى في الليل، ثم بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به فرضت 5 صلوات مكان 50 صلاة، وهذا لعظيم منزلتها في الإسلام. وأول ما يحاسب عليه العباد من أعمالهم الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ولهذا كانت هي الركن الأول من الأركان العملية من أركان الإسلام، وشأنها عظيم، وهي الفارق بين الإسلام والكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وعند أبي داود وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسمى الله عز وجل تارك الصلاة كافرا في مواضع من كتابه، وهذا وغيره يدل على عظم منزلة الصلاة في الإسلام. ولعظيم منزلتها أمر بها الصبي وهو ابن 7 سنين، ويضرب عليها وهو ابن 10 سنين، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: مروا أولادكم بالصلاة ل7 وضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والنظائر هذا مما فيه تعظيم قدر الصلاة كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني الأركان العملية الزكاة، وهي قرينة الصلاة، تذكر مقترنة بالصلاة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكما ها هنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه كلمة التوحيد. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذان الركنان العمليان بعد كلمة التوحيد. وهكذا السنة تفسر القرآن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث. وفي حديث ابن عباس ومعاذ في الصحيحين حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يدعو الناس أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليلتهم. ثم قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة قرينة الصلاة. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة على ترك الزكاة. وهكذا كذلك الصيام الركن الثالث من الأركان العملية من أركان الإسلام، ووجوبها وفرضيتها كثير، أدلته في الكتاب والسنة، ومنها ما أشار إليه رحمه الله تعالى: فرضت في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، لأنه مات بعد حجة الوداع في السنة 10 عليه الصلاة والسلام. وبعده الحج، وهو الركن الرابع من الأركان العملية في الصلاة، بعد الصلاة والزكاة والصيام. والحج له شرط وهو الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي القدرة المادية والجسدية. فسرت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره وأشار إليه في الحديث كما ذكر حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. ومع ذلك لا تنحصر الاستطاعة بالزاد والراحلة، بل كذلك ماذا؟ القدرة الجسدية، لحديث الخطعمية: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فسألت أن تحج عنه فأذن لها أن تحج عن أبيها. وهكذا في الحديث الآخر: حج عن أبيك واعتمر، فمن لا يستطيع السفر ولا يتحمله لكبر سنه أو مرضه المزمن فإنه يحج عنه لأنه غير مستطيع. فإن كان غير مستطيع لا ماديا ولا جسديا يسقط عنه الحج. إذن قد يسقط أداؤه بنفسه فيوكل، أو يسقط بالكلية لمن سقطت عنده أو عدمت عنده الاستطاعتان: الاستطاعة الجسدية والاستطاعة المادية. وكل هذه الأركان أركان الإسلام عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل، ومن صرف شيئا منها لغير الله كفر. والأركان الأربعة العملية هذه اختلف أهل العلم كما نقل ابن رجب وغيره من أهل العلم في كون تاركها كافر كفر أكبر أو كفر أصغر، وجمهور أهل العلم في خلاف في هذه الأركان الأربعة، إلا أن الخلاف في الصلاة أقوى، الخلاف في الصلاة أقوى، والراجح في الصلاة أنها تركها كفر أكبر للأدلة التي سبقت. وبقية الأركان الراجح أنها كفر أصغر، وقد تكون كفرا أكبر إذا حصل الجحود، وأما بغير الجحود فالصحيح أن كما قال الشيخ رحمه الله: كفر دون كفر. طيب، نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى يوم غد نأخذ مجلسنا العلمي بنسق ما نأخذ في الفيوش، فنبدأ إن شاء الله من الساعة 6:30 إلى 8:30، ونأخذ راحة، الذي يريد يفطر أو يرتاح شوية، ثم نرجع الساعة 9:30 ونأخذ الشوط الثاني إن شاء الله تعالى. طيب، ننظر ما تيسر من الأسئلة. يوم الخميس ليس عندكم دروس صح؟ ها؟ فنزيد الدرس هنا. هذا يقول: حديث قوموا لسيدكم، هذا سبق الكلام عليه. يقول: خوف الابن من أبيه إذا ضربه، ما نوع هذا الخوف؟ هذا خوف فطري طبيعي. ويقول: كيف نعرف أن الشرع جاء بهذا السبب أو لم يأتي بهذا السبب؟ تعرف بالأدلة، وسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: سمعت لبعض العلماء الكبار صوتية أو صوتيات يعتذر عمن يعبد الولي بحجة أنه لا يعلم أنه قول المرجئة. لا تقول قول المرجئة، ليس هكذا، ولكن الاعتذار للجاهل وارد كما تقدم وسبق معنا في كلام الشيخ رحمه الله. فأهل العلم الراسخون من أهل السنة يعرفون تنزيل الأحكام بحسبها. يقول بعض العمال في البحر يقولون بصوت واحد جماعي: شيخنا الشيخ عبد الولي ذي عامد في راس الجبل، يا الله فكه من ذا الولي المسكين من ذا العذاب، فهل هذا شرك؟ ماذا يريدون بهذا؟ لابد أن نعرف القصد. هم الآن يسألون الله أن يفك ذاك الولي من ذاك الولي، فأي ولي الأول ومن الأولي الثاني وماذا يريدون بهذا؟ فلابد الاستفصال. وبعض الناس يردد عبارات لا يفهمها، ربما تكون فيها شركيات ووثنيات وهو لا يشعر، فينبغي أن ينتبه ما المراد بمثل هذا. وبه ننبه على بعض الشيلات التي يشيلها بعض العمال في أعمالهم، سمعوها من الآباء والأجداد يرددونها أثناء العمل سواء في البحر أو عند البناء أو كذلك غير ذلك، ربما في الأعراس ونحوها، ويكون فيها عبارات وجمل فيها شركيات ووثنيات وأمور خرافات، فننتبه. يقول: كثير من العمال يطلب من صاحب البيت أن يذبح لهم شاه عند إكمال السقف البيت ولا يؤتى بالذبيحة عند البيت، فهل في هذا شيء؟ إن كان من باب إكرام العمال فلا بأس، وليس شرطا يذبح شاه، المهم يأكلهم لحم ولو اشترى من السوق، فإكرام العمال والإحسان إليهم طيب إذا يستطيع، لكن لا يربطها بذبح حتى لا يوافق شيء ربما يكون عندهم عادة يدفعون به الجن والعين ونحو ذلك. يقول: إذا كان في الجوال مقاطع لزوال الهموم والغموم والقلق، فهل يدخل في الشرك إذا اعتمد عليها؟ وكيف يتعامل معها؟ كيف اعتمد عليها؟ إذا أراد الاعتماد الذي لا يكون إلا بالله كالتوكل واللجوء فلا يجوز، وأما إذا أراد أنه سبب لأنها أدعية وأذكار مشروعة هذا جائز، وأما إذا كانت ليست أذكار مشروعة فهذا غير جائز. يقول: دخول البيت الجديد والذبح، إذا ذبحت وعملت طعام ودعيت العمال وعزمت الجيران الجدد، فما حكم هذا الذبح؟ الذبح بهذه النية وهذه الصفة والكيفية التي سبقت عند افتتاح البيت الجديد هذا من العوائد الخاطئة التي فيها مشابهة للمشركين والوثنيين، لكن إذا كان أراد إكرام الضيف فلا يخص بالذبح، ممكن يكرمهم بلحم بأي شيء ولا يخص الذبح. وأعظم من هذا إذا كان إنهار الدم عند عتبة الباب أو داخل البيت، فبعض الناس عندهم عقيدة يقول: ما يصلح إلا تذبح داخل البيت أو عند عتبة الباب، هذا خطأ وهذا هو الشرك. يقول: النذر نوع من أنواع العبادة، فما تعريف العبادة؟ العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا باعتبار المفعولات، وأما باعتبار الفعل هو غاية الحب مع الخضوع والذل. باعتبار الفعل الحب مع غاية الخضوع والذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما قطبانه بالأمر، قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.